إنك واحد إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهد الكريم، معا في حلقة جديدة من شواهد الحق نلتقي وإياكم في رحاب الدكتور محمد العجلودي. واسمحوا لي قبل أن نستهل هذه الحلقة المباركة أن نرحب بضيفنا وبأستاذنا وبأخينا الفاضل الدكتور العجلودي. مرحبا بك يا دكتور محمد.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة
عليكم الله. السلام. دكتور محمد، اسمح لنا ونحن نعيش هذه الأجواء التي نتلهف فيها على شهرنا الكريم، على صيامنا العزيز، على هذا الغذاء والدواء للقلوب والنفوس الصيام، أن نجعل هذه الحلقة المباركة عن الإعجاز الإلهي والتشريعي في ماهية الصيام.
نعم.
ولا سيما ونحن نعيش في جو يميل إلى الحرارة الزائدة.
نعم.
والذي نسأل المولى عز وجل أن يعيننا جميعا على أداء هذه العبادة الكريمة.
اللهم أمين.
دكتور محمد، اسمح لي في البداية أن أتوقف معك ولو للحظة عابرة عند قول الباري في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قرأت في محاسن التأويل، ما السبب في بيان ما كان من أمر الأمم السابقة في الصيام؟ أقول هذه بمناسبة الحر الزائد.
نعم.
فإذا بالعالم الجليل جمال الدين القاسمي يقول: عم الله تعالى الصيام للمسلمين وبين لهم أنه عبادة قديمة قدم الأمم. لماذا؟ لأن البلاء إذا عم خف، لأن البلاء إذا عم خف. وكأن هذه الطاعة الكريمة إذا توحدنا معها نال الجميع ما فيها من خيرات وبركات. دكتور محمد، دعنا نقتحم هذا السور العظيم في تلك العبادات الجليلة لنصل إلى معاني بعيدة عن نفوسنا وعن عقولنا فيما يتعلق بصيامنا.
لا.
نريد في البداية إلقاء الضوء على بعض أوجه الحماية الربانية في الصيام. القلب، هذه المضغة الذي هو أمير هذا البدن.
لا.
هل الصيام له تأثير عليه إيجابي أم سلبي؟
لا.
ولا سيما وأن بعض الناس يعانون من أمراض كثيرة تتعلق به.
نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه مقدمة طيبة جدا، ويعني كيفما ذكر العلماء القاسمي والحياة في عصرنا الحديث فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي الصابوني في صفوة التفسير، قال أن الله عز وجل كتب الصيام على اليهود وعلى النصارى كما كتبه على المسلمين في شهر رمضان.
نعم.
فأما اليهود فتركوه بالكلية،
لا حول
وأما النصارى فصاموه أولا، فلما جاء الصيام في الحر يعني نقلوه بحيث يكون في أيام الشتاء دائما.
سبحان الله.
وقالوا نزيد فيه مقابل ذلك إلى نزيد فيه 10 أيام حتى يكون 40 يوم. فجاء أحد الأحبار أو الرهبان وزاد يعني ابتلاه الله بمرض، فقال إن شفيت فسنزيد في هذا الصوم 7 أيام.
نعم.
فشفاه الله فزادوا 7 أيام فأصبح 47 يوما. فجاء راهب آخر بعده بعقود من الزمن فزاد فيها 3 أيام ليصبح الصيام 50 يوما بعيد عن المنهج الإلهي، وهو شهر رمضان الذي يدور مع العام.
نعم.
أحيانا يأتي في الشتاء وأحيانا يأتي في الصيف أو بينهما. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم.
نوصل الأول قاعدة هامة لأحبائنا من المشاهدين وأخواتنا من المشاهدات الفضليات، أن ثمرة الصيام أولا هي التقوى، لأن الله عز وجل قال في ختام الآية لعلكم تتقون. فده الحاجة اللي عايزين نوصل بيها من صيامنا، ولنعد أنفسنا على ذلك من الآن حتى نصل إلى هذه المرحلة. طيب إذا وصلنا بصيامنا إلى التقوى،
نعم،
إن المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند مليك مقتدر. وربنا سبحانه وتعالى يبين لنا الخيرات العظيمة، ومنها القلب كيفما سنتحدث عن أوجه الحماية الربانية على هذا القلب وهذه المضغة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الدور المركزي في حديثه الشهير، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا إن في الجسد مضغة،
نعم،
إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهو إعجاز نثبته ونؤصله للحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن معروفا على عهده، على عهد التنزيل عهد النبوة، أن يعني من يحكم من، القلب ولا المخ ولا الكبد ولا كذا ولا كذا، فهذا ما سبق به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لفت نظري، وأريد أن ألفت نظر أحبابي من المشاهدين والمشاهدات، خيرية الصيام. الله تبارك وتعالى في ثاني آية من آيات الصيام لما بدأها: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع، عد معايا الخير بقى يا شيخ جمال،
نعم،
فمن تطوع خير، ادي نمره واحد، فهو خير له، ادي تاني واحده،
نعم،
وان تصوموا خير لكم،
نعم،
ادي 3 مرات يذكر كلمه خير في ايه واحده، ان كنتم تعلمون. يبقى،
نعم،
الخيريه موجوده في الصيام، ولكن ربطها الله تبارك وتعالى لمن اراد ان يعرف خيريه الصيام، ربطها الله بماذا؟ بالعلم.
نعم.
إن كنتم تعلمون، الخيرية موجودة ستصيب، نعم، من يعلم ومن لا يعلم من الصائمين، ولكن الذي سيصل الفكرة،
نعم،
الفكرة بالكامل،
نعم،
هو الذي يتابع الأحداث، نعم، العلمية بما سخر الله تبارك وتعالى، ونحن في عصر العلم الذي نحياه والذي ارتضى فيه الناس جميعا مسلمهم وكافرهم العلم حكما،
نعم،
يعني في هذه الأمور،
نعم.
فالصيام كيفما يعلم الأحباب الكثيرون ليس مجرد عبادة، إنه شفاء ودواء من السماء لكثير من الأمراض، تجديد لخلايا الجسم والنشاط الجسم، وصيانة سنوية راقية لكل أجهزة الجسم على رأسها القلب، معجزة طبية علمية بكامل معاني. ونؤصل أولا أن الصيام نصوم لله عز وجل ولتحصيل ما عنده من أجر ولنطيع ما أمرنا به، فالمؤمن الحق ينزه دائما الطاعات عن المبررات، عشان مش حد يجي يقول احنا هنصوم عشان عرفنا ان القلب فيه فوائد او الكبد ليه ميزات او الجهاز الهضمي، لا، احنا نصوم لله عز وجل. نيجي بقى لهذه المضغة وسؤالك الطيب، وهذا افتتاح موفق، لان هذه المضغة اذا صلحت صلح الجسد كله.
اكيد بالتأكيد.
القلب العضو الوحيد الذي لا يسمح له بالراحة على مدى عمر الانسان، يعني سائر الاعضاء، حضرتك لو نمت العين تستريح، لو مشيت شويه كتير وتعبت تقول والله ايه الاقدام تعبت، رجلي تعبت، تقوم تعمل ايه؟ تجلس فتستريح. الانسان في مثلا اذا امتنع عن الطعام الجهاز الهضمي يستريح، وهكذا. فكل حاجه ليها راحه. القلب لو توقف لدقيقه واحده،
شكرا،
مات الانسان.
نعم.
مات الانسان. وعشان كده ليه الدور المركزي، احنا في دنيا الناس المدير بيقعد والناس تشتغل، في اعضاء جسم الانسان التي خلقها الله الخالق القدير سبحانه وتعالى، المدير هو اللي يشتغل اكتر، هو اللي غير مسموح له بالراحه، وهو القلب. هذا القلب وجدوا ان متوسط نبضاته في الدقيقه الواحده في الوضع العادي، وضع الراحه مش وضع الجري ولا الرياضه ولا مرض او كذا، 72 نبضه في المتوسط. يعني الاطباء احيانا يقولونها 70، يقولونها 80، ما بتفرقش كتير لان بتختلف من واحد للتاني فسيولوجيا،
نعم،
حاجات بسيطه جدا. في المتوسط لقوها 72 نبضة في الدقيقة. لما قاسوها في فترات الصيام، وهذه دراسات وقياسات علمية موثقة لأكثر من جامعة يعني في الغرب وفي المملكة العربية السعودية، وجدوا أن ضربات القلب أو نبضات القلب تنخفض فسيولوجيا أي بغير بأس ولا مرض من 72 نبضة في الدقيقة الواحدة إلى 60 نبضة في الدقيقة الواحدة في فترات الصيام. الإنسان الصائم متوسط نبضات قلبه كمان من 50 ل 60، يعني أنا جبت الحد الأقصى اللي هو 60 ده. شوف ده في الدقيقة الواحدة القلب يرتاح 12 نبضة يا شيخ جمال.
نعم.
يعني في الساعة هيوصلوا حوالي 700 نبضة، 720 بالضبط.
نعم.
يعني في يوم الصيام 16 ساعة هيعدوا الحوالي 13 أو 14 ألف نبضة يرتاحها، خلينا نقول 10,000 للتسهيل، 10,000 نبضة يرتاحها الإنسان في يوم الصيام في 16 ساعة اللي احنا إن شاء الله نصومهم دول. شوف بقى لو ضربت في 30 يوم اللي هم شهر رمضان يطلعوا حوالي 300,000 نبضة يرتاحها القلب، فراحة القلب لا توجد إلا في الصيام.
الله أكبر.
شوف حضرتك بقى هذا أكثر من 300,000 نبضة بيرتاح القلب في صيام هذا الشهر المبارك. ألم يقل الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون؟ هذه أول أبواب الخير، راحة القلب في وقت لا يسمح له فيه بالراحة وإلا مات الإنسان.
الله يفتح عليك يا دكتور، كلام جميل. الله يبارك فيك. ويجب علينا جميعا أن نتنبه إليه وأن ندرك تمام الإدراك أن خيرية الصيام خيرية لها صور تتعدد ومظاهر لا يمكن لأحد أن يحدها أو يضعف من قيمتها ومعناها.
نعم شيخنا.
دكتور عجلودي، ما دمنا في أجواء التأثير الطيب المبارك للصيام على سائر البدن، دعنا نتحدث عن تأثير الصيام على سموم البدن التي تراكمت على مدى العام.
نعم.
هل من وظائف الصيام العليا أنه يتعامل مع هذه السموم التي لها تأثير معروف لدى الجميع على صحة الإنسان؟
نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا. هذا الصيام هو التطهير السنوي كيفما قلنا في المقدمة، والصيانة
نعم.
السنوية الراقية للجسد من هذه السموم.
نعم.
العضو المنوط به تطهير الجسد من السموم هو الكبد. الكبد ربنا
نعم.
سبحانه وتعالى مديله عدد كبير من الوظائف، من ضمنها عملية ان هو فلتر الجسم، ان هو يطهر الجسم من السموم، وهو اللي يخلص الجسم من السموم. ولكن
نعم.
ليه وظائف تانية في غاية الأهمية، تخزين السكريات والتعامل مع الدهون والحاجات دي كلها.
نعم.
فلو احنا بنشتغل طول السنة، ما عندناش شهر الصيام طول السنة، عندنا ناكل ونشرب مثلا كوباية شاي، وجبة إفطار، بعدها بشوية وجبة غدا، وبعدها بشوية مش عارف شوية فاكهة، وبعدها بشوية كذا وكذا، فداخل للجسم على طول دهون وسكريات وكذا وكذا، فيقوم الكبد بالتعامل مع الدهون وتخزين السكريات وتحويل الطاقة والكلام ده كله، فيدن منشغل هذا الكبد عن وظيفة أخرى سامية بالنسبة للجسم، وهي عملية تخليص الجسد من الايه، من السموم. إنما لما تدي للجسد أجازة من الوظيفة بتاعت التخزين والتعامل مع الدهون والسكريات وتحويلها لطاقة وتخزينها وكذا وكذا وكذا، يوم ينصرف الكبد إلى عملية بالكامل بكامل
نعم.
بقى قدرته الوظيفية وقوته نعم. إلى تنقية الجسد من السموم. الأطباء بيقولوا يدخل إلى جسد الإنسان فينا في فترة حياته اللي هي حوالي 60-70 سنة، يعني الماء الذي يشربه فقط أكثر من 200، اسمح حضرتك الرقم، 200 كيلو جرام من المعادن والمواد السامة.
نعم.
شوف هذا الماء يعني اللي بنشربه على مدى حياتنا كلها، في رواسب خفيفة جدا في البحار والأنهار والبحيرات وكذا والمواسير والكلام ده كله من المعادن الثقيلة احنا ما بنحسش بيها، وربنا سبحانه وتعالى متعنا بالصحة والعافية. ليه؟ لأن الكبد شغال على هذا. كل واحد فينا بيستهلك في الهواء الذي يستنشقه عدة كيلوغرامات من المواد السامة والملوثة زي أكسيد الكربون والرصاص والكبريت. فشوف حضرتك عبء ثقيل جدا على جسم الإنسان. أيضا نواتج الأطعمة التي يعني يحصل لها عمليات هضم وامتصاص ويتبقى منها فضلات. عشان كده لما راحوا شافوا السوائل اللي خارجة من الجسم في فترات الفطر لقوها سوائل كثيفة
نعم.
ومليئة بمواد كبيرة جدا جدا من السميات والفضلات. لما جم لهذه التجربة بعد انتهاء أو يعني قرب انتهاء فترة الصوم وبدأوا يحولوا هذه السوائل ويحللوها ويشوفوا نسب المخلفات فيها، لقوها طبعا أكثر كثافة، لقوها رائقة ومحتواها اللي قيس بالأجهزة المتخصصة وضح تماما أن الصيام قد خلص الجسم من جزء كبير وفي من مصادر السموم اللي داخل فيها. وطبعا المصادر زي ما قلنا يعني تتراوح ما بين الهواء المستنشق ومحتوياته، ما بين الماء ومحتوياته، وما بين نواتج تحلل الأجهزة الأغذية في الجهاز الهضمي، وكل الحاجات دي بدناها في عمل يعني في فترة الصيام في عملية إخراج الفضلات والسموم المتراكمة في الأنسجة، ودي كلها بتخرج ويعني بيحصل نوع من أنواع تقدم النظافة الداخلية لجسم الإنسان بفضل الله عز وجل في هذه النعمة. عايزين نتذكر حاجة صغيرة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق من الحيوانات ما يدخل في فترة اسمها السبات الشتوي أو البيات الشتوي، اللي تخرج منه فاقدة للجراثيم التي كانت موجودة في أمعائها الغليظ. فربنا سبحانه وتعالى وهو القيوم الذي يقوم على شأن كل مخلوقاته مدي لكل مخلوق النظام الأمثل لحياته. يعني احنا مثلا مش مطلوب مننا بيات شتوي ولا كلام، ولكن مطلوب مننا وكلفنا وكتب علينا هذا الصيام لصالحنا.
نعم دكتور عبلودي، لا يختلف أحد على أن الصيام كما قلتم له غايات متعددة وأهداف كثيرة، ولعلكم تتقون هي النبراس الذي يضيء لنا الطريق في بيان الحكم العليا من أداء هذه الفريضة الطيبة المباركة. ولكن حديثنا مع حضرتك يدور في فلك النواحي الطبية. هذه النواحي الكثير يسأل عنها، يتكلم فيها، يبحث عن معرفتها. لذلك نحاول من خلال وجودكم الكريم أن نمده بكل معلومة مفيدة فيما يتعلق بالصيام. ما دمنا نتحدث عن الجوانب المتعلقة بالقلب ثم بعد ذلك الكبد ودوره في الصيام مع السموم، نرتقي إلى جانب آخر وهو جانب الصيام والمناعة.
نعم.
معروف أن المناعة حارس.
نعم.
حارس أمين.
نعم.
على الجسم ضد الميكروبات بكل أنواعها سواء كانت غازية أو غيرها.
نعم.
المطلوب الآن أن احنا نعرف المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة أن الصيام عامل قوي وحارس أمين فعلا في مسألة المناعة، وإن المناعة بتقوى. هل بتقوى المناعة مع الصيام أم لا؟
نعم.
هل الصيام يؤثر تأثيرا إيجابيا أم سلبيا؟
نعم.
عليها.
نعم. نعم.
حتى نلقي الضوء على هذه المعلومات الهامة والعامة بالنسبة للسادة المشاهدين والمشاهدين.
نعم شيخنا، الجهاز المناعي في جسم الإنسان هو من أكثر الأجهزة التي تحتاج إلى طاقة، وعملية الهضم والامتصاص أيضا هي من أكثر العمليات في جسم الإنسان التي تحتاج إلى طاقة.
تمام.
فلما الإنسان يتعامل مع جسمه بحنو من قبل المولى، لما يتوقف عن عمليات الأكل وإدخال المواد الغذائية لمدة 16 ساعة يوميا لمدة شهر كامل، فهذا يوجه كثيرا من الطاقة لإكمال العمليات المناعية. من ضمن الحاجات الحقيقة وبركة العلم، بركة العلم إسناده دائما نقولها، التي أجريت في بواسطة الأستاذ الدكتور أحمد القاضي رحمه الله في معهد الطب الإسلامي في الولايات المتحدة، وأيضا أثبتها أستاذنا الحبيب الأستاذ الدكتور عبد الجواد الصاوي المستشار العلمي لهيئة الإعجاز العلمي، تأثيرات الصيام على المناعة. وحتى لا يعني نطيل على أحبابنا بتجارب طويلة ونتائج وجرافات وأرقام، الحقيقة طلعت عليها وكنت سعيدا جدا أن عندنا هذا المستوى العلمي المفصل من علماء المسلمين. نقول انه بتقوية الجسم جهاز المناعة هذا يقي الجسم من امراض كثير، لان المناعة زي ما حضرتك تفضلت والحارس الامين ضد الميكروبات الغازية المهلكة القاتلة، الفيروسات، البكتيريا، كثير من انواع الفطريات. ايه اللي بيحصل لما قاسوا المناعة بعد الصيام ولناس لا يصومون، ناس اللي بيصوموا وناس الذين لا يصومون، لقوا ان المؤشر الوظيفي للخلايا الليمفاوية اللي هي الخلايا الرئيسة في المناعة، طبعا كان في صورة بس مش عارف هل يا ترى الصور شغالة ولا مش شغالة النهاردة، الخلايا المؤشر الوظيفي للخلايا الليمفاوية تحسن، شوف كم ضعف يا شيخنا، 10 أضعاف. 10 أضعاف تحسن في المؤشر الوظيفي للليمف سيلز أو الليمفوسايتس اللي هي الخلايا الرئيسة في العملية المناعية في الجهاز المناعي، كما تزداد نسبة الخلايا المسؤولة عن المناعة النوعية اللي هي بيسموها تي ليمفوسايتس أو الخلايا التائية.
تمام.
دي بتزداد زيادة كبيرة جدا وبترتفع بعض أنواع الأجسام المضادة في الجسم وتنشط الردود المناعية نتيجة لزيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة. يبقى دول 4 حاجات بيرتكز عليهم إيجابيات الصيام على الجهاز المناعي اللي هو من أهم أو لعله أهم هذه الأجهزة. فإذا ما صمنا صياما إسلاميا، ما خد بال حضرتك العبادات واحدة زي نعم. ما ينفعش مثلا نصوم 16 ساعة وبعدين نيجي ناكل كميات اللي كنا بناكلها في اليوم الواحد في الثلاث طقات
نعم. في
وجبة في الإفطار أو في, نعم. في الثمان ساعات اللي باقيين اللي هم فترة الفطر من المغرب إلى الفجر، ما ينفعش. فإذا عملنا ده ضررنا نفسنا، وتتوقف كل هذه الأشياء التي نعم. ذكرناها من ميزات الصيام، تقف معظمها، وبالتالي دي جزئية في غاية الأهمية لازم نبينها يعني. إنما كمان لازم يعمل يحصل إيه، لازم نلتزم بمواعيد النوم حتى تنضبط المناعة عشان تنضبط الساعة البيولوجية. ويمكن أساتذتنا فصلوا في هذا يعني مقالات كثيرة جدا ومحاضرات، بل أن فيها أحيانا رسائل ماجستير عملية انضباط الساعة البيولوجية بالنوم في الأوقات التي حددها لنا الله تبارك وتعالى. فهو خالق الإنسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباس. نعم. وجعلنا النهار معاش. نيجي احنا جعلنا النهار لباسا وجعلنا الليل معاشا وبعدين عايزين المناعة تنصلح، طبعا الى حد كبير جدا جزء من هذا سيفسد، لانه الانسان يعمل عكس اتجاه الخلايا بتاعته وعكس اتجاه ما يقوي المناعة. فيعني أهيب بأحبابي من الصائمين والصائمات في خلال شهر رمضان إن هم يحاولوا بقدر إمكانهم أن تكون فترة النهار للعمل. وسوف إن شاء الله في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء لقاء سنرد على شبهة، نجعل الحلقة كلها ردا على شبهة كيف أن الصيام الإسلامي لا يؤخر ولا يطلب معه الراحة والدعاء نعم والكسل. فهنرد على هذه الشبهة ردا مفصلا بإذن رب العالمين. إحنا نجعل النهار كله للعمل والنشاط والحركة، وناخد ساعة كيفما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيلولة إن أمكن ذلك، ونجعل الليل كله من بعد صلاة القيام للراحة، وحتى نقوم إلى السحور قبيل صلاة الفجر ما عدا ساعة واحدة برضو لصلاة القيام ولا ساعة ونص لصلاة القيام بعد العشاء. وطبعا هيجي الاجتهاد في الثلث الأخير من الليل في صلاة التهجد بعد ذلك. فهذه سويعات مميزة جدا في حياتنا ولها من الأجر والثواب العظيم. إنما نحن نقعد
وأيضا لها تأثير
إيجابي، نقعد 7-8 ساعات قاعدين قدام التلفزيون نشاهد المسلسلات وهذه الأشياء وبعدين جايين ندور على المناعة بعد ذلك، لا يبقى طبعا
صعبة.
ضد المناعة مسألة صعبة.
دكتور عقلودي ونحن نتحدث إلى مشاهدنا الكريم وبنحاول نلفت نظره إلى أدبيات الصيام وإلى الأثار الإيجابية والمفيدة التي تعود عليه، لفت نظرنا إلى هذا السيل العرم والأجواء التي تحمل الركام الذي لا يبدي في غالب الأحيان على كل مسلم أن يتنبه لحقيقة هذه الطاعة
صحيح.
وطبيعة هذا الشهر الذي يتطلب أن نعمل جميعا من أجل أن نصل فيه إلى لعلكم تتقون.
الله يفتح عليك.
دكتور عقلودي، تحدثنا عن القلب، تحدثنا عن الكبد والسموم، تحدثنا عن الجهاز المناعي والتأثير الإيجابي فيما يتعلق بالغدد الليمفاوية بأشكالها بأنواعها وبمسمياتها الطبية المعروفة. ننتقل بعد كده إلى الجهاز البولي وعلاقته بالصيام. في مشكلة إن بعض الناس من السادة الأطباء بيتحدث بطريقة سلبية عن علاقة الصيام بحركة الجهاز البولي إن صح التعبير.
نعم. بارك الله فيك. في هذه الجزئية حضرتك برضو أشرت ليها في سؤالك، يمكن خدنا الحديث وما يعني مركزتش عليها قوي، وحضرتك تتكلم على القلب.
نعم.
قلت خاصة أن في بعض الناس مرضى ربما يعانون من أمراض القلب. احنا قلنا أن القلب يريح الصيام يريح القلب السليم.
نعم.
إذا جئنا للقلب المعتل،
نعم،
احنا عندنا حكم واضح جدا في الآية.
تمام.
المريض شكله ايه وربنا،
نعم،
مديله الرخصة ومديله هذا النظام الكامل.
نعم.
ولكن امتى ما يصومش؟ لما يكون هذا رأي الطبيب المسلم الثقة. ثقة في ايه؟ في دينه وفي علمه.
دي نقطة مهمة جدا.
الطبيب يأمر بعدم الصيام انتهينا.
خلاص.
فهو من الدين.
نعم.
يعني من الدين ألا يصوم المريض الذي أكد له طبيبه أن الصيام مضر لصحته.
وكما جاءت الآيات بالخيرية في الصيام.
نعم.
جاءت بالدعوة إلى اليسر.
نعم.
جاءت في آيات الصيام.
نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
العسر. ومولانا العز بن عبد السلام في كتابه العظيم قواعد الأحكام بيقول إن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان، واستدلوا بصيام رمضان. صحة البدن،
نعم،
في 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 يعني
هذا من إعجاز التشريع.
نعم.
خد بال حضرتك دائما الناس بتنظر للتشريعات ان هي تكليفات.
نعم.
والتكليفات في اي مكان في الدنيا غير الاسلام بتبقى واجبات لا،
نعم،
انقطاع فيه.
نعم.
تعمل ده وماليش دعوه، انما شوف الاسلام يربط هذا بذاك. احنا خدنا ثلاث حلقات عن إعجاز التشريع.
نعم.
في القصاص.
نعم.
وفتح الباب للعفو.
نعم.
وبين اللي هو انه ما يقومش بيه الا ولي الامر وكذا وكذا. كذلك في الصيام.
نعم.
رفع الحرج وفي الصلاه كذا.
الحرج ودعا الى التيسير.
نعم.
والخيرية حتى يعلم الجميع. نعم. للمريض قد يودي بحياة الصيام. نعم. نعلم.
نعم.
ذلك.
نعم.
هل له ان يصوم؟
لا أبدا.
لا يستطيع احد.
نعم.
يفهم هذا الدين ان يفتي له بهذا اطلاق.
نعم.
حتى لا يعني لا تختلط الاوراق
هنا. فاسألوا اهل الذكر. نعم. ان كنتم لا تعلمون.
نعم.
اهل الذكر في هذا الطبيب المتخصص.
نعم.
في موضوع القلب طبيب القلب، في موضوع الكلى طبيب الكلى، وهكذا. فدي جزئية في غاية الأهمية. ولكن الصيام نادرا ما يضر في حالات محددة جدا الأطباء عارفينها، يقولك في حالة كذا في حالة كذا لا دول بلاش، المريض اللي جاله كذا وأصل لسه حديث عهد بكذا ده بلاش. يبص تلاقي الطبيب عنده زي ما تقول حضرتك كده المانيوال أو الحالات الجدول.
نعم.
اللي ما اللي لا يمكن ينفع فيها الصيام، ودي ربنا سبحانه وتعالى حطت لها نظام.
نعم.
وحط لها رخص، وهذا مما نفخر به في تشريعنا.
نعم.
الإسلامي.
نعم.
الذي جاء بالكلية وذكرنا.
نعم.
ذلك على مدى حلقتين متكاملتين.
نعم.
لحفظ الكليات الخمس.
تمام.
ومنها النفس.
تمام.
والبدن.
نعم.
فهذه يعني من الأشياء الطيبة جدا في تشريع الصيام.
نعم.
سؤال حضرتك بقى عن الجهاز البولي.
تمام.
والكلى وفترات الصيام. يقي الصيام بفضل رب العالمين، وهذه أبحاث موثقة، الجسم من تكون حصيات الكلى. شوف خد بال حضرتك.
نعم.
الناس كتير جدا تقول لك والله لا ده انت لما مش هتصوم مش هتشرب، ما هتصوم مش هتشرب ميه، وبالتالي يبقى فرصه لتكون حصيات في الكلى، الحصوات الصغيره دي.
ده.
لا ده الصيام لما تقل الميه يزيد معدل الصوديوم في الدم، فالصوديوم واقف للكالسيوم كده واقفين قصاد بعض.
تمام.
لو الكالسيوم لا الصوديوم غاب يعمل ايه؟ بلورات. بلورات دي الحصيات.
تمام.
يتبلور املاح الكالسيوم تتبلور، انما لما مرتفع اما يرتفع معدل الصوديوم في الدم يمنع تبلور املاح الكالسيوم.
نعم.
لا تتبلور، تبقى موجوده ولكن لا تتبلور. بس هذا المريض مطلوب منه انه هياخد هيصوم ان شاء الله ان قدر له الطبيب ذلك وبين ذلك، ولكن لا لازم هياخد كميات من السوائل في فترات الفطر.
نعم.
حتى يعوض فترة الصيام.
نعم.
برضو بغير إسراف، لأن عندنا قاعدة تظل كل الكلام اللي احنا نقوله، وكلوا واشربوا.
نعم.
ولا تسرفوا. تمام. وربنا سبحانه وتعالى ختم هذه الآيات كلها إنه لا يحب المسرفين.
نعم.
طيب زيادة مادة البولينة برضو في الدم بسبب الصيام في البول عفوا تساعد على عدم ترسب أملاح البول اللي هو اليوريك أسيد واليوريت.
تمام.
ودي اللي بتكون النوع الثاني من حصيات المسالك البولية. وعشان كده لسنوات طويلة جدا لغاية سنة 1986 تقريبا كان الأطباء يعتقدون أنه الصيام يؤثر سلبا على مريض المسالك البولية.
تمام.
لغاية لما ربنا أكرمنا بالأستاذ الدكتور فاهم عبد الرحيم أستاذ المسالك البولية بكلية الطب جامعة الأزهر في عام 1986، ومعاه فريق عمل متكامل، وها نحن يعني نقول من بركة العلم إسناده دائما نسند.
نعم.
لأهل التخصص. نعم. نعم. هو وفريق كامل عملوا هذه التجارب وقاسوا كميات البلورات اللي بتتكون اللي هي بتتسبب في تكون الحصيات سواء من الكالسيوم او من اليوريت، ولقوا ان الصيام له اثر ايجابي عليها بفضل الله، ويعني خصوصا هؤلاء المرضى الذين يطيعون اطباءهم، فهذا من طاعه الله والله ومن طاعه رسوله، فيشربون الكميات اللي حددها الدكتور ويمتنعون عن الاطعمه اللي ربما تزود نسبه الكالسيوم او اليوريك اسيد في الجسم، وياخدوا بقى الفورات وياخدوا الادويه اللي الدكتور كاتبها، ده يقدر ان هو يصوم. وقد جزموا علميا بان الصيام يكون سبب في عدم تكون بعض الحصيات واذابه بعض الاملاح.
دكتور محمد، يعني انا كنت اتمنى من كل مشاهد أن يتابع حضرتك في هذه المعلومات القيمة.
جزاكم الله خير.
لأننا في حاجة ماسة إلى ثقافة صحية تتعلق بشريعتنا الغراء.
نعم شكرا.
وبأحكام ديننا.
نعم.
لأن في خلط عجيب، وفي للأسف الشديد نتيجة لعموم الجهل زي ما بيقولوا الأمور بتختلط، والناس ما بتفهمش طبيعة موقف الإسلام في كثير من المسائل أو القضايا المتعلقة بالناحية الصحية والصيام.
نعم.
احنا حتى نستطيع أن نتناول أكثر من موضوع فيما يتعلق بعلاقته بالصيام وما فائدة الصيام فيه.
نعم شيخ.
لا نطيل في عرض مسائل بعينها، ولكن دعنا نتوقف عند سمة العصر.
نعم.
فيما يتعلق ب السمنة والنحافة، وطبعا أصبحت هناك معاهد متخصصة ومراكز، وأصبحت هناك أدوية بكل ألوانها وأشكالها، سواء كان كيميائية سواء كانت طبيعية. دعنا ننصح كل مسلم يبحث عن قوام رشيق سواء كان رجل أم امرأة. هل لنا أن ندله على الصوم طريقا للأناقة النفسية والبدنية؟
نعم، ولكن لن تتحقق أي فائدة بما فيها الرشاقة والخلاص من السمنة إلا إذا كان الصوم على منهج الله وعلى منهج رسول الله، بمعنى الامتناع عن الإسراف والامتناع عن الأطعمة الثقيلة المليئة بالزيوت والسمن وكذا وكذا بكميات كبيرة في الفترات اللي هي يباح فيها الفطر من المغرب، لأنه اللي بيحصل العكس شيخنا، تبص تلاقي إقبال غير طبيعي وقد بدأ بالفعل. روح حضرتك شوف أي محل مما يقال له السوبر ماركت أو المحلات، تلاقي طوابير وتخفيضات وحاجات زي كده، قالها وإحنا داخلين على شهر صيام ولا على شهر أكل،
يعني حاجة من المجاعة.
فده شيء غريب جدا. إحنا المفترض إنه الميزانية المخصصة للطعام على الأقل على الأقل تقل النص.
نعم.
ليه؟ لأن إحنا هناكل وجبة ونص، مش إحنا هناكل الإفطار.
نعم.
وحناكل السحور وجبة خفيفة عبارة عن يعني زي أساتذتنا الكبار زي أستاذنا الدكتور جمال الدين إبراهيم دائما كان بيقول يا جماعة وجبة السحور أكتر ثلاث حاجات أشار إليها، قال الخيار دي نعمة ناس كتير جدا مش واخدة بالها منها، وبعض الفاكهة الخفيفة كوب من الزبادي وكوباية شاي بالكتير قوي، فدي نص وجبة، دي ما تعتبرش وجبة، فيهاش لا رز ولا لحمة ولا شيء من الحاجات دي كلها، وهتاكل وجبة بقى هتاكلها كويس اللي هي وجبة الإفطار.
نعم.
بكل التنوع اللي موجود، بروتينات وبعض القليل من الدهون والقليل من النشويات وهكذا، وبالتالي فهنتحول من ثلاث وجبات إفطار غدا عشاء إلى وجبة ونص. فالمفترض لو أنا بصرف على الأكل في الشهر مثلا الأسرة بتصرف حوالي 3000 جنيه و1000 ونص.
نعم.
مش يبقى زحمة بقى ويبقى زيادة، وإلا العكس بيحصل، بيعملوا أنواع متخصصة جدا من القطايف والكنافة.
نعم.
ونحن لا نحرم ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلو.
نعم.
ولكن اليسير منها خاصة إذا كان هدفا من أهدافك بعد الهدف الأسمى وهو التقوى وهو إجابة أمر الله، وقلنا في مقدمة الحلقة المؤمن الحق ينزه الطاعات عن المبررات.
نعم.
مش بصوم عشان بنية السمنة ولا القلب ولا كذا، ولكن إذا كان ده من أهدافك بعد النية العظمى، لا ده أنت لازم تاخد بالك كويس قوي الكميات بقى، المشروبات الغازية، الأنواع الثقيلة من الحلويات من النشويات من المحاشي من الحاجات دي كلها، لابد أن نقلل منها جدا، ويستحب الامتناع عن بعض أنواع بعينه. الوقاية من السمنة بقى ويعني دي ده برضو من إعجاز الصيام الطبي في هذه الجزئية واختارها. وإحنا مظلتنا دلوقتي وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. السمنة شيخنا حاجة من الاثنين, يا إما إسراف ولكنها مش دائما إسراف, أحيانا كثيرا جدا وأطباء التخسيس وكثير من أطباء الباطنة يعرفون هذا, بتنتج عن خلل في تمثيل الغذاء.
تمام.
ودي نظرية الحياة الطبية يعني تكاد تكون اقتربت من الحقيقة أو تأكدت
مجمع
يعني.
عليه
هذا الخلل من أسبابه الضغوط البيئية والنفسية.
تمام.
من أسبابه وليس كل أسبابه. فالاضطراب النفسي أحيانا يؤدي إلى خلل في التمثيل الغذائي, يعني ده سبب تاني للسمنة. تمام. غير النهم وغير زيادة معدلات الطعام ونوعيات الطعام التي تؤدي بالناس إلى السمنة, كل هذه العوامل تؤدي إلى السمنة. ولكن شوف بقى في الصوم وفي روحانيات الصوم ولذة الصوم والوقوف بين يدي الله عز وجل ما يزيد عن ساعة كل ليلة, والاستماع إلى القرآن الكريم والمسابقات الطيبة اللي بنشوفها بين الناس في ختم القرآن الكريم سواء كما أو كيفا, لأن من الناس من أعلمهم يختمون كما وكيفا.
نعم.
يعني اللي هو بيضاق ليه ختمة عشان يخلص وحصل الأجر, وختمة تانية بقى ماشية بتدبر ويقرأ. نعم. تفسير وهكذا. الجو الإيماني اللي بيحيط بالصائم وكثرة العبادة والذكر وقراءة القرآن والبعد عن الانفعال والتوتر, لأنه دائما ما بين بيت الله وما بين. نعم. الأسرة في السحور وفي الفطار وهكذا وكذا, وده الحقيقة يضبط النوازع والرغبات والتوتر والقلق والغضب والكلام ده كله, وبالتالي يقلل من احتماليات حدوث الخطاء أو الاضطرابات في التمثيل الغذائي التي تؤدي إلى السمنة. فهنا السمنة احنا ممكن الصيام يسيطر عليها بطريقتين, صد المشاكل التي ينتج عنها الاضطراب في التمثيل الغذائي, وفي نفس الوقت تقليل النهم للطعام إذا ما صمنا على ما أرادنا عليه ربنا وخالقنا ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم.
الله يفتح عليك.
عليكم الله.
يعني أنا فيما قرأت أو استمعت في أمريكا الآن.
نعم.
طريقة لحل مشاكل السمنة عن طريق الصيام الإسلامي.
نعم.
الصيام الذي يرتبط بالامتناع التام عن الطعام والشراب لفترة تكاد تكون تقترب من فترة من الفجر إلى المغرب.
احنا بقى في أمريكا معنا أستاذنا الدكتور جمال الدين إبراهيم على قناة الصحة والجمال الشقيقة, ونوجه له هذا السؤال بعد الحلقة هذه مباشرة
إن شاء الله.
وهو يقول لنا ويفتينا وفلا نفتي ومالك في المدينة.
أنه
طبعا حضرتك قرأت أكيد من مصادر موثقة يعني.
نعم.
إنما اللي نعرف أن عندهم الصيام اللي هو التجويع, الصيام الطبي.
ده
وهذا بقى الحقيقة يعتبر عندنا في الإسلام وصالا.
نعم.
لأنهم ينهون المريض يسمحوا له بالمياه بس.
نعم.
وينهونه يمكن لمدة فترات طويلة 24 ساعة 30 ساعة, وهذا تعذيب نفسي وجسدي تأباه الشريعة. نعم. الإسلامية. وهذا الصيام الإسلامي في مقابل الصيام الطبي يظهر أكثر وأكثر محاسن إعجاز التشريع
طبعا.
والنواحي الطبية والتشريعية في صيامنا الإسلامي اللي بيبين أنه كله خيرات وكله, وقد ذكر الله كلمة خير.
نعم.
ثلاث مرات.
نعم.
في آية الصيام. والناحية الثانية الحقيقة بيبقى ليه بعض المثالب وبعض العيوب التي ربما تؤدي سلبا إلى انهيار بروتينات الجسم تدريجيا, وإلى أن يخسر الجسم بعض المواد الهامة ليه. إنما إذا كان الأمر بالصيام الإسلامي فالحمد لله رب العالمين, هم الآن يشهدون لنا بحسن هذا الصيام ومحاسنه ومميزاته.
الله يفتح عليك يا دكتور. يعني فعلا معلومات لا يمكن لمسلم أن ألا يسمح, معلومات في غاية الأهمية.
الله يعزك أستاذ
دكتور عجلودي. تحدثنا عن القلب والصيام.
نعم.
تحدثنا عن الكبد.
نعم.
والصيام وتأثيره الإيجابي على تخفيف حدة السموم.
نعم.
تحدثنا عن الكلى والجهاز البولي والتأثير الإيجابي للصيام. تحدثنا عن السمنة. تحدثنا عن المناعة. تحدثنا عن أنواع كثيرة تتعلق بصحة الإنسان البدنية والصيام.
نعم.
وكلها والحمد لله تؤكد أن الصيام عبادة لها تأثير إيجابي واضح على صحة الإنسان.
نعم.
لأن الله تعالى تعبدنا بهذه البنية.
نعم.
وأراد لنا منها أن تكون في تمام العافية حتى نقبل عليه بهمة ونشاط.
نعم.
دكتور عبودي، نأتي إلى مسألة يعني بعيدة عن الناحية البدنية، مرتبطة بالناحية العقلية أو الذهنية، فيما يعرف بالأمراض الجديدة واللي بدأنا نسمع عنها زي أمراض الذاكرة.
نعم.
وانت عارف أمراض الذاكرة النهاردة يعني مجال دراستها في الطب النفسي وفي العلاج النفسي وفي التربية، يعني أصبحت هناك معاهد علمية متخصصة بتحوم حول موضوع الذاكرة لما له من تأثير قوي، سواء في مراحل التعليم أو سواء في ميدان العمل أو حتى في مجال الصحة العامة للإنسان. هل في حالة الصيام ونتيجة طبيعية لنقص المواد السكرية المؤثرة على مسألة الاسترجاع للمعلومات والتحصيل، هل للصيام أثر سلبي؟ وخاصة كان زمان من حوالي 35 سنة تقريبا كان زمان يبيح للطالب اللي في الثانوي انه هو يفطر في رمضان، لو
الله.
تفتكر في الايام ديت عشان يعينه
35 سنة
او تقريبا او اكتر.
نعم.
وانا فعلا كنت في الوقت ده يعني كنت بسمع فتاوى.
نعم.
وانا طالب في ثانوي في هذا الموضوع، كنت اتعجب ازاي الصيام يبقى مادة ضعف مش مادة قوة.
نعم، بارك الله فيك. هو هنا طبعا في جزئية في غاية الاهمية، صيام الصيام أجزم بأن الصيام يخدم تحسن الذاكرة وسرعة الحفظ والتلقين، ولكن أي نوع من الصيام، خد بال حضرتك برضو الناس تيجي تتصحر بمواد ثقيلة ومواد مخللات ومواد مليئة بالأملاح وبكذا وبكذا، ويسحب الماء ويجي تاني يوم الصبح ومش نايم، ويجي تاني يوم الصبح ويبتدي ينتقد الصيام، سبحان الله العظيم والعياذ بالله. يعني اللي يحصل انه ينتقد سلوكياته هو، لان المفترض ان السحور تكون وجبة خفيفة ويكون لابد ان ياخد باله كويس جدا من نسبة الاملاح اللي فيها، والاهم بقى ان هو يكون نايم كويس عشان
قدر حتى لا يتهم الصيام،
وحتى لا يتهم الصيام. فان جيت تاني يوم تعبان، او والله انا تعبان لان ما نمتش الا ساعتين، مش لانه انا صائم. خد بالك يجي يقول لك مش قادر اشرب شاي وقهوه، لما الاصل في الموضوع مش الشاي ولا الاصل في الموضوع ان الجسم وجعلنا الليل لباس، فلا بد ان يكون الجسم قد اخذ قدرا من الراحه يسهو بالعباده.
يعني